السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في عند الدوران بين التعبد والتوصل بحسب الأصول اللفظية، هل مقتضاها هو التعبد بالمعاني العديدة أو التوصل في مقابل تلك المعاني؟ وصل المقام إلى الكلام في التعبد بمعنى صدور الفعل إراديا اختياريا، في مقابل أنه الفعل الذي يؤخذ في موضوع الحكم أعم من الإرادي والاختياري. مثلا في باب الضمان، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. أتلف، هل المراد به أن يكون صدور عن إرادة واختيار أو صدور ولو بدون إرادة واختيار ولو هو نائم؟ في مورد آخر أو مثال آخر لصدور الفعل من دون إرادة واختيار، لو أتت ريح شديدة وهو تفترض واقف على مرتفع، بس الريح الشديدة هي قذفت به على آخر فذاك الآخر مات، فهنا هل هو هذا ضامن؟ جو أكثر من الأعلام هذه الصورة لا يقررون الضمان على الشخص، لأن الشخص هنا في هذا المورد مورد للفعل وليس الفعل له. تارة النائم يصدر منه فعل فيكون ضامن، أما تارة لا، الفعل هو للقدر وهو ليس إلا مورد للفعل، أصلا الفعل ما يسند إليه، فهنا ليس بضامن. يعني كما لو أتت ريح شديدة جدا وقذفت به على شخص، أسقطته على شخص، هنا يقولون هذا الفعل لا يسند إليه، لا يسند إليه بنحو خوب إرادي وفي اختيار، هو ليس هناك واضح، ليس هناك إسناد إرادي اختياري وليس هناك إسناد له لا اختياري ولا إرادي، إنما هذا الشخص صار موردا لفعل الريح، مورد لفعل الريح، الفعل حتى لا يسند إليه. هذه النكات الدقة عند البحوث في الأبواب الفقهية تبين لنا مدى العرض العريض في درجات إسناد الفعل إلى الفاعل أو عدم إسناده. يعني يجب أن نلتفت أمثلة كثيرة ومهمة لطيفة. أي المهم نرجع الآن فيما أسند الفعل إلى الفاعل، فإذا كان أعم من الإرادة والاختيار يسمى توصلي، إذا كان خصوص الإرادة والاختيار هو إن لم يكن قصد الأمر فيه يسمى تعبدي، لو دار الأمر من هذا وهذا أيهما؟ هنا يستشكل الميزنائي يدعي أن الأمر لا بد أن يتعلق بالحصة المقدورة، وهي مورد الإرادة والاختيار، ولا يتعلق الأمر والوجوب بالحصة غير المقدورة لدليلين. الدليل الأول أن الأمر فيه محركية وباعثية، وباعثية الأمر ومحركية الأمر أو زاجرية النهي لا يمكن أن تتعلق بالحصة غير المقدورة، بل الأمر يبعث نحو المقدور، يحرك نحو المقدور، غير قصد الأمر التعبدي بمعنى آخر، أن الأمر يحرك يبعث نحو المقدور لا غير المقدور. فإذا نكتة باعثية ومحركية الأمر هذه تقتضي أن الأمر والوجوب يتعلق بالحصة المقدورة ولا يتعلق بالحصة غير المقدورة. هذا بحث حساس، يعني ليس نفس هذا البحث فقط حساس، لا، يعتمد على نكتة كلية في مراحل حكم حساسة يجب أن نركز عليها. هذا كلام الميزناني، الدليل الأول الذي استدل به. الدليل الثاني نؤخره شيئا ما لمعالجة هذه النكتة الأولى، أو لا بأس أن نأتي الدليل الثاني لكي يكون ربما العلاج لهما معا. الدليل الثاني الذي استدل به الميزناني للتعبد بهذا المعنى في الأوامر والوجوبات، الدليل الثاني أنه لا يكفي في الفعل الحسن الفعلي، بل لا بد أن يكون هناك حسن فاعلي. الحسن الفعلي هو مصلحة الفعل، المصلحة الملاك الموجود في الفعل بناء على العدلية، القول بالعدل. وأول من قال بالعدل أئمة أهل البيت وليس المعتزلة، المعتزلة إنما هم أفرع بعد ذلك. نعم، أول من قال بالعدل في الله، عدم الجبر، عدم الظلم، سناد الظلم إلى الله، هم أصلوه في هذه الأمة الإسلامية، هم أهل البيت عليهم السلام، لا المعتزلة أو الزلزلة أو التزلة أو العتزلة ولا المعتزلة تلتزلة، المهم لمن يحفظ التاريخ والتراث. على أي تقدير، فالمصلحة في الفعل يقال لها الحسن الفعلي، وهناك حسن فاعلي، يعني يراد منه حيثية إسناد الفعل للفاعل، فالفعل له ماهية في نفسه، هذا شأنه أمره. شوف، هذا البحث سيال في الأبواب الفقهية والأبواب الأصولية وحتى الاعتقادية. الفعل له شأنه في نفسه، في نفسه، والفعل له شأن بلحاظ إسناده إلى الفاعل، هذه الجهة الفاعلية عبرانا. ومن الضروري في علم الكلام، في علم الأخلاق، في علم التفسير، في علم الفقه، في علم الأصول، حتى في علم الحديث، في علم الرواية، التفرقة بين حيثية الفعل في نفسه والحيثية الفاعلية. أصل نفس هذا المبحث بغض النظر عن أن تام هذا الاستدلال للميزناني وغير تام، يبتني على كلية جدا مهمة، التفكيك والتفرقة بين الجهة الفاعلية والجهة الفعلية. نظير عندنا صدق فاعلي وصدق فعلي. صدق فاعلي وصدق فعلي، عندنا كذب فعلي وكذب فاعلي، وبينهما ميز وفرق ولا تلازم بينهما. قد يكون القائل فاعليا صادق لكن كفعل كقول قوله كذب. صادق لأنه علمه واعتقاده بهذا الأمر فمن ثم أخبر به. أخبر بال فمن جهة فاعلية هو صادق وليس فاسق، هو صادق، ولكن من جهة فعلية هو كذب، كذب فعل عنده. فقوله كذب لكنه ليس بكاذب، عجيب. اي طبعا عجيب. وقد يكون قوله صدق وهو كاذب. كاذب لماذا؟ لأن لما يخبر يدعي أن لديه علم واعتقاد وهو يكذب في ذلك، رغم أن ما يقوله الصدق لكنه يكذب في ذلك لأنه ليس لديه علم ولا اعتقاد، ضمن الشك أو اعتقاد بالخلاف. فهو ذو صدق قولي ولكنه كاذب فاعلي. هذه نقطة جدا مهمة، نقطة كلش مهمة، التفريق بين الصدق الفاعلي والصدق ماذا؟ الفعلي، وبين الكذب الفاعلي والكذب الفعلي. بحث ناموس، ناموس العلم، يعني أحد نواميس العلم في الحقيقة في بطن هذا البحث، التفكيك بين الجهة الفاعلية والجهة الفعلية. بحث جدا حساس مهم، جدا حساس مهم. الصدق الفعلي نستطيع أن نقول عنه أنه مرتبط بالعقل النظري، والصدق الفاعلي مرتبط بالعقل العملي. الصدق، الصدق الفعلي يعني الصدق القولي مرتبط بماذا؟ بالعقل النظري. نضع العقل النظري يعني ماذا؟ أحكام العقل النظري ما هي؟ وجود وعدم، وجود وعدم، وجود وعدم، عدم ووجود، بس هذا هو، هذا أحكام العقل النظري، موجود أو لا موجود، مطابق أو ليس بمطابق، هذا أحكام العقل النظري، أحكام العقل النظري. أحكام الإيمان يمكن تفسيره بتفسير العقل النظري، ويمكن تفسير الإيمان بتفسير العقل العملي. بحث مهم جدا مهم. العدل يمكن تفسيره بتفسير العقل النظري، ويمكن تفسيره بتفسير العقل العملي. قاضي عادل، متى يكون قاضي عادل؟ إذا كان من الجهة الفاعلية يراعي الموازين، وإن كانت الموازين من جهة المتن الميزاني غير مطابقة للواقع، البينة التي تعتمد عليها غير مطابقة للواقع، بس هو وظيفة الظاهرية أن يعتمد البينة، كما قال السيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم بالبين، ولعلي أقضي قطعة أرض مضمونة على الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، أقضي قطعة أرض لأحدكم وهي ليست له، هو غاصب كذا كذا، فتأتيه في عنقه نارا يوم القيامة. أي نعم نعم. بالتالي لاحظ العدالة في القضاء أو العادل في القاضي، العادل في القاضي من جهة الفعالية وضبط الموازين. وإن كان هذا المتن الذي في القضاء غير مطابق للواقع، فإذا هناك فرق بين لاحظ العدل بحسب العدل بحسب الحكم العقل النظري، هاي بحوث ترى دقيقة وحساسة ومؤثرة في علوم كثيرة. العدل بحسب العقل النظري يعني نفس المثل، والعدل بحسب العقل العملي، العملي الجهة الفعالية. العقل العملي ماذا؟ العقل العملي دائما يرتبط ب بفاعلية الفاعل، إرادية الفاعل، اختيارية الفاعل، صدور الفعل الإرادي الاختياري عن الفاعل. شوف مرتبط بهذا الحسن والقبح لهم معنيان، لهما معنيان بالعقل النظري ولهما معنيان بالعقل العملي، نظري عملي. التفكيك بينهم بين المعنيين ضروري جدا، ضروري جدا. الآن قول القرآن العظيم المجيد الكريم أن الرسل يصدق بعضها بعض، يصدق بعضهم بعضا، الكتب السماوية تصدق بعضها بعضا، أي تصديق مراد القرآن؟ تصديق العقل النظري أو تصديق العقل العملي؟ وأيهما أهم في البين للبرهان على الإعجاز؟ جانب النظري. يعني ماذا؟ يعني محكمات التوراة متطابقة 100% مع محكمات القرآن، متطابق. شوف التطابق هذا عقل نظري، الصدق والتصديق في العقل النظري المتن مع الإنجيل مع الزبور مع صحف إبراهيم مع صحف آدم، هم يستشكلون المستشرقين ان ليش القرآن متطابق، هو دابس كتب السماوية التطابق، ليس كوبي واستنساخ، بالعكس توسع القرآن أعظم من التوراة في قصص القرآن، كشف عن أمور ليست موجودة في التوراة، وكشف عن لا عند ورقة نوفيفل فوفيفل ولا عند الإنجيل ولا الزبور، بس متطابق معه. دقق شوية شوية البحوث، شوف هي بحث واحد يثيره الأصوليون لكنه منهج في البحوث في العلوم الدينية كلها أو العلوم الإنسانية، يجب أن يدقق في الإنسان. الآن نعم عندما يقال القرآن مطابق للتوراة للإنجيل للزبور لا يعني أن القرآن غير مهيمن عليها، شوف في عيننا مطابق لكنه مهيمن. شو مهيمن؟ يعني يبلعها، يعني يقول له فيها زيادة وما تلتف ما هي يعني ملتف، مع أن تطابق موجود، مع أن كل رسول يصدق الرسل، يعني يتطابق في كلامه ودعواه مع الرسل الأخرى. لما؟ لأنهم بعثوا بدين واحد، الشرائع مختلفة، تفاصيل الجزئية في القوانين العملية مختلفة، آليات الآداب قد تكون مختلفة من الشريعة، أما الدين واحد، في حين أن الدين بعثوا به واحدا، تطابق العقل النظري، تطابق الصدق من حيث العقل النظري، لكن ما أتى به سيد الرسل محيطات، وما أتى به الأنبياء بحيرات يسيرة صغيرة بالقياس إلى سيد الرسل، مع ذلك تطابق يعني في الأسس. فإذا في صدق النظري وفي صدق ماذا من جهة الحكم العقل العملي، من جهة الفعالية، تفكيك الجهة الفعالية عن الجهة الفعلية أمر مهم جدا. سؤال لأهل البحث العلمي، وهو ماذا؟ الحجية التي يقول بها الأصوليون في قسم الحجج من علم الأصول، الحجية أو في علم الأصول أو في علم الكلام، أي مقام، أي حجية؟ حجية العقل النظري أو حجية العقل العملي؟ بس هذا بحث مهم. أو كليهما أو 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 حجية القطع أو اليقين. على كل بحث هذا مهم، إنسان يغوص فيه وله آثار في العلوم الدينية كلها، في كل العلوم الدينية، سواء في التفسير أو في علم الكلام أو في علم الفقه أو كلها لها دور. جيد. فإذا عندنا حسن فاعلي وحسن فعلي. حسن فاعلي يعني عقل عملي، جهة الإسناد بين الفعل والفاعل، وعندنا جهة حسن في الفعل في نفسه كما يقول الميزة النائني. جيد. الميزة النائني يقول رحمة الله عليه: الأمر لا يسوغ أن يتعلق بالفعل من جهة حسن الفعل فقط، لا بد أن الأمر والوجوب يتعلق بالفعل من جهة حسن الفاعل أيضا، ولا يكفي الحسن الفعلي. جيد. والحسن الفاعلي إنما يتحقق إذا صدر الفعل من الفاعل إراديا اختياريا، أما إذا صدر بدون إرادة وبدون اختيار، ولو كان هو في نفسه حسن، لكنه لا يكون حسن، لا يكون فيه حسن، لا يكون فيه حسن فاعلي، لا يكون فيه حسن فاعلي. حسن فاعلي متقوم بالإرادة والاختيار. جيد. فمن ثم إذن لا بد أن يتعلق الوجوب والأمر بالحصة الاختيارية، ممكن يتعلق بالحصة غير الاختيارية. هذا استدلال الدليل الثاني الميزة النائمة. نرجع إلى الدليل الأول، هنا عند السيد أخوي رحمة الله عليه مناقشة لكلا الدليلين. الدليل الأول هو أن الوجوب لأن فيه الأمر، لأن فيه محركية وباعثية للمكلف، فلا بد أن يتعلق بالحصة المقدورة. يناقش السيد ولا يمكن أن يتعلق بالحصة غير المقدورة. هنا يناقش السيد الميزة النائني أنه لو تعلق الوجوب أو الأمر بخصوص الحصة غير المقدورة، غير الإرادية، غير الاختيارية، لكان هذا نعم ممتنع. كيف يحرك الأمر المكلف نحو الجهة، نحو الحصة أو الفعل غير الإرادي غير الاختياري؟ ممكن. أما إذا تعلق الأمر بالماهية والطبيعة الجامعة بين الحصة المقدورة والحصة غير المقدورة، ما الامتناع في ذلك؟ لأن المصلحة عامة، فبالتالي الوجوب والأمر يتعلق بالطبيعة الجامعة بين المقدورة والمقدورة، ما المنع في ذلك؟ ولا يضيق متعلق الأمر بخصوص الطبيعة والحصة غير المقدورة، عفوا بالحصة المقدورة لا يضيق. لما؟ لأنه يكفي. بعبارة أخرى، الآن الشارع يكلفنا بطبيعة بعض أفرادها مقدور، هذا مو لا يصحح التكليف. لما؟ لأنه لا يلزم في الطبيعة التي نكلف بها أن تكون جميع أفرادها مقدورة، يكفي بعض أفرادها كافي يصحح التكليف، يصحح الباعثية والمحركية. فإذا دعوى الميزنائن تخصيص الوجوب والآن بخصوص الحصة المقدورة وعدم سعته ذلك إلى الحصة غير المقدورة في غير محله. فإذا هذا غير صحيح. هذا نقاش السيد الخوي وعلى يتحان. الأهم لدينا في المقام ليس علاج هذا المطلب الآن، الأهم هو أن نلتفت إلى القيود ومراحل الحكم، دي جدا مهمة. هذا القيد الذي أتى به الميزان والسيد الخوي قال متوفر، وهو قيد القدرة. قيد ماذا؟ القدرة، الإرادة والاختيار. بعد القدرة هذا متوفر. هذا القيد وأتى من أين؟ دقق. أتى من جهة أن الأمر فيه محركية باعثية. جيد، الباعثية والمحركية في الأمر أو في الوجوب عنوان أي مرحلة من مراحل الحكم. ده جاي شيء مهم. الميزة النائمي رحمة الله عليه وصار كفاية، والشيخ الأنصاري المتأخرين عموما بس سيما سيما الميزة النائمي بلورة ذلك أكثر، في حين بلورة وهذه الأمور لكن تحتاج إلى مزيد من التدقيق أكثر. قيود الشرعية للوجوب، القيود الشرعية للوجوب غير القيود الشرعية للواجب. هذه أمور ضرورية يلتفت إليها الباحث. القيود الشرعية للوجوب والقيود الشرعية للواجب. قيود الشرعية للواجب كما مر، لا صلاة إلا بطهور، استقبال، ساتر، كذا. نعم، هي قيود الواجب حتى في الطواف. قيود الشرعية في الوجوب صلاة دلوك الشمس لصلاة الظهرين، الغروب لصلاة العشاءين مثلا، مجرد انتهاء إلى سقوط القرص انتهاء وقت الظهرين، أو نصف الليل انتهاء وقت العشاءين، هنا مجرد. هذه قيود الوجوب، قيود الشرعية. لدينا قيود عقلية للوجوب، لدينا كما هم ذكروا الأعلام، لدينا قيود عقلية للواجب. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا تعال قسم القيود كما تقسم القيود وجوب وقيود واجب. هذه القيود قسم منها شرعي، قسم منها عقلي. عقلي لو عقلي سلام يا الله، وفي كل اللهجتين عقلي. ما هو دور القيود العقلية سواء في الوجوب أو الواجب؟ يعني لازم نلتفت إليه. دور القيود العقلية يعني لازم نلتفت. أيضا في القيود الشرعية، ما هو الفرق كما شرحه الميزناني، ما هو الفرق بين القيد الشرعي للوجوب والقيد الشرعي للواجب؟ ما هو الفرق؟ يعني لازم نلتفت إليه. تقسيم في نفس القيود الشرعية وجوب واجب. جيد، أيضا في تقسيم آخر ذكره صاحب الكفاية وركز عليه العراقي والكمباني، وإن أغفله الميزنائني في أكثر الأبواب، وإن كان ملتفت له في بعض الأبواب لكنه أغفله في بعض الأبواب. ما هو نفس قيد الوجوب؟ القيد الشرعي للوجوب ليس على نوع واحد. أرجعه، القيد الشرعي شو هو؟ القيد الشرعي للوجوب، القيد الشرعي للوجوب ليس على نوعية واحدة، أنواع. بعد تعال قصة طويلة. القيد الشرعي للوجوب ليس على نوعية واحدة، هي نكتب جدا مهمة ومن عظائم مباني صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري والمشهور، هو مبنى المشهور مشهور طبقات الفقهاء، ولكن للأسف أغفله الميزنائي، هو تلاميذ الميزنائي كالسيد الخوي لم يغفلوه تماما، في غالب الأبحاث لم يعتنوا به، في بعض الأبحاث يعني يتوافقون مع المشهور. إذن أن القيد الشرعي للوجوب ليس على نوعية واحدة. شنو القصة؟ يعني كتب مهمة جدا. حتى القيد الشرعي للوجوب على أنواع، على أنماط، على وتيرات. كذلك القيد الشرعي للواجب على أنواع. هاي بعد لازم نتبه لي، مهم. تعال أيضا، بس كله فهرس إجمالي، الفهرس واحد يكبر الفهرس الإجمالي بعدين تفصيلي، ولا الإجمالي إذا يغيب إذا يتيح عليه التفصيل يتيح عليه. دوما الفهرس الإجمالية أهم وأخطر من الفهرس التفصيلية. قوة الصناعة في الفهرسة الإجمالية في أي بحث، الهيمنة على الفهرسة الإجمالية أهم وأخطر من التضلع في البحوث التفصيلية في الأبحاث، لأن هاي قاعد يخطط ما يدري يخطط في أرض أو في أرض مثلا أخرى صغير، تعرف تلتفت هذه مسجد مدرسة بناء منزل، وغير تعرف الفهرسة الإجمالية بدون إجمالي يتايه الدرب يعرج علينا. المقصود فإذا الفهرس الإجمالي مهم صناعيا في كل علوم، فهرس الإجمالي. أيضا القيود العقلية للوجوب، أذكر هذه وأختمها، أيضا القيود العقلية للوجوب هي على أنواع. عجيب للشيطان. وكذلك القيود العقلية للواجب على أنواع. هنا هذه سر صناعة علم الأصول عند الأعلام، معرفة التقسيمات هذه واختلافها. إن شاء الله نكمل البحث الجلسة القادمة على ضوء ما ذكر هنا الميزنائي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.